بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه وتلاميذه ومشايخه ومن قال آمين. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلا زال الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا زال رحمه الله يورد الآثار في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبو عاصم عن هشام عن الحسن قال: لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ومن كبار مشايخ الإمام البخاري، وممن روى عنه الثلاثيات. عن هشام عن من؟ عن حسن.
نعم، عن هشام عن الحسن،
هشام بن حسان عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري، قال:
لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا.
لا يقبل الله من صاحب بدعة شيئا، لأن العمل لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل لا يوافق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما بينه فهو مردود على صاحبه، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا العمل الموافق الخالص من الشرك، سواء كان الأكبر أو الأصغر، هو الرياء. وموافق يعني لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أركان الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله، يعني المتابعة. فلو لم يكن العمل على هذا فهو مردود على صاحبه، وصاحب البدعة ممن أحدث في الدين أمرا لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وتبليغه وحي. والله سبحانه وتعالى أنزل الإجمال في العبادات، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويوضحه، ونقله أصحابه إلينا. فواجب المؤمن هو الاتباع والبعد عن الابتداع والإحداث. فصاحب البدعة لا يقبل منه العمل لأنه محدث. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل.
نعم.
قال: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد الخياط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
هذا فيه إقرار بعلو الله سبحانه وتعالى، إقرار من السلف بعلو الله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر علو، فهو عال على خلقه بائن منهم، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا قال لا يرفع، لأن العمل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا. إذا اشتمل على ركني الشهادة كان مقبولا، الإخلاص والمتابعة، وإلا يرد على صاحبه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وممن فرد به مسلم عن عائشة: من عمل عملا، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد الخياط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حسان ابن إبراهيم الكرماني قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
من وقر يعني من أعانه ومجده ولمعه أمام الناس حتى يقبلوا منه ونعته، وذكر فيه أوصافاً ليقبل الناس منه الكلام، فقد هدم الإسلام. لأن البدعة تبدأ صغيرة ثم تنتشر، وكلما انتشرت بدعة أميتت سنة، فكل من أعان صاحب البدعة بأي نوع من أنواع الإعانات أو لمعه أو نشر كلامه إلى آخره مما يفعله بعض الجهال مع أصحاب البدع، فهم يقومون على نشر بدعهم وضلالاتهم، سواء كانت في كتب أو عبر التواصلات الحديثة، فقد هدم الإسلام. لأن هدم الإسلام هو هدم لركني الشهادة، الإخلاص والمتابعة، فهو يبطلها حتى يقبل الناس على تلك البدع بنشره إياها وتلميعه لصاحبها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن عمر الصرخسي علم الحزن قال: أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ذلك ابن المبارك فقال: لا كلمته 30 يوما.
هذه من شدة السلف رحمهم الله تعالى على أهل البدع وعدم مجالستهم ومكالمتهم وتكثير سوادهم، حتى من أكل أو خالطهم إذا عرفوا المخالط تركوه. هذا عبد الله المبارك عندما علم أن ذلك أكل عند أهل بدعة قال والله لكلمتك 30 يوما. دليل على خطورة البدعة ودليل على خطورة مجالسة أهل البدع والأكل معهم والاستماع إليهم، لأن المجالسة والمواكلة تجعل في القلب حبا للطرف الآخر، وكما مر معنا القلب ضعيف، فإذا أحبه أحب ما عنده. ولذلك العلماء علماء السلف رحمهم الله تعالى لا ينصحون بمجالسة أهل البدع ولا بمؤاكلتهم ولا بمسايرتهم ولا إلى الاستماع إليهم، وإنما صاحب البدعة يترك حتى يموت في جحره ببدعته، لأن المجالسة والمحادثة تنتقل تلك البدعة وتنتقل من شخص إلى آخر، فهم يريدون أن تموت تلك البدعة مع أصحابها. نعم، وكأنه صفة للرجل، كأنها صفة للرجل. نعم نعم. هذا البدع يعني مراتب، البدع مراتب، لكن عموما كل بدعة تطعن في صحة الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول قال ابن المبارك: لم أر مالا أمحق من مال صاحب بدعة، وقال: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
هذا عبد الله المبارك يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا، يعني مساعدة أو طرفا منها. اليد يعني مساعدة، قام على مساعدته، حتى المساعدة ما يريدونها من صاحب بدعة. اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي، لأن في ذلك العمل يقع محبة في القلب لصاحب ذلك العمل، كان يتوسط لك في عمل أو يقوم بمساعدتك في عمل ما أو يجلب لك شيئا، كل ذلك كان السلف يبتعدون عنه حتى لا تقع في قلوبهم محبة الآخرين، محبة أهل البدع. وأهل البدع ينبغي أن ينفر عنهم ويحذر من سوء طويتهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثني عمي أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. قال: وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مندل عن موسى بن عبيدة
مندل
أحسن الله لك. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مندل
أين
عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن مسلم عن الحسن البصري قال: ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن الحسن قال: ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. قال رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا روح قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدعة غيبة. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة
ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة, 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 ضمرة
حسن الله عليك. قال حدثنا ضمرة بن شوذب عن كثير أبي سهل قال يقال لأهل الأهواء لا حرمة لهم. قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد مردوية قال سمعت الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهة ومن دخل على صاحب بدعة فليس له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين.
هذه الآثار التي أوردها عن الحسن وعن غيره من السلف في أن صاحب البدعة التحذير منه ليس بغيبة، وبيان ما أخطأ فيه، وبيان من طوت عليه سريرته، هذه ليست بغيبة، وإنما هذا من باب التحذير والنصيحة، بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، وهذه من باب النصيحة لله وللرسول، أن يبين أهل أن يبين ما عليه أهل البدع من الضلال ومخالفة الدين وإدخال ما ليس فيه، لأن صاحب البدعة يعتبرها دين فلا يوفق إلى التوبة ولا إلى الرجوع عنها، لأنه يعتبر ذلك العمل دين فيثبت عليه ويدعو إليه، ولهذا ينبغي أن يحذر منهم، والتحذير منهم ليس غيبة كما يتفوه بعض الناس أن ذلك غيبة للعلماء وأكل لحومهم. العلماء إذا بُيِّن العالم إذا بُيِّن إليه إذا بُيِّن له الحق يرجع، هذا هو العالم، إذا بُيِّن له الحق من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصر على بدعته ويستمر عليها، بل يرجع ويعلن تلك الرجعة ويبين للناس أنه أخطأ ويحذرهم من ذلك الفعل، كل ذلك لا بد منه، ليس يرجع ويسكت، لا، هذا ليس رجوعا، بل يرجع ويبين للناس خطأه إن كان في كتاب يكتب وإن كان عن طريق تلك التواصلات لا بد، أو المحاضرات أو الخطب خطب الجمعة، يحذر الناس مما قال، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل عندما نمي إليه بأنه يضرب القرآن بعضه ببعض، فأتى به وقد عدله عراجين وضربه حتى أدمى رأسه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت تريد شيئا يخرج من رأسي فقد خرج. قال لا، ارجع إلى قومه، كان خطيبا في قومه وفي مجامعهم، يعني على منابرهم وفي أسواقهم، قل إن صبيغا طلب العلم وأخطأه، يعني بيّن خطأك للناس كما كنت تبين لهم أن ذلك حقيقة وأن ذلك صدق، فلا بد من بيان الخطأ، وإلا ينبغي التحذير، وإلا ينبغي التحذير من ذلك، التحذير من ذلك الشخص ومن بدعته حتى لا يغتر الناس، وهذا يكون للعلماء ليس للجهال الصغار يتناقلون مثل تلك الأمور، وإنما هذا ينبغي أن يكون للعلماء الكبار، التي وضعتهم الدولة كهيئة كبار العلماء هم الذين يردون، ينقل إليهم ما كتبه فلان أو ما قاله فلان وما إلى ذلك. وهذا هو واجب طلاب العلم حتى تأتلف القلوب ولا تتنافر. وهذه الأمور لا يتكلم فيها كل طالع بعلم صغير تعلم بعض الشيء ثم قام يحذر من هذا ويضرب هذا بهذا وهو لا يعلم. فأهل البدع ليس لهم غيبة، يحذر منهم ويبين خطأهم حتى لا يغتر بهم ولا يكثر سوادهم بالاجتماع عليهم، وإنما يحذر منهم حتى لا يغتر ببدعهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن عطاء الخرساني قال
خرساني عطاء
أحسن الله عليك عن الأوزاعي عن عطاء الخرساني قال: ما كاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة.
نعم، يعني أنه لا يوفق إلى البدعة، لا يوفق إلى التوبة ولا يهتدى إليها، لأنه يعتبر عمله ذلك دين فهو ثابت عليه ولا يتزحزح، فلا يوفق للتوبة. وأما صاحب المعصية قد يوفق إلى التوبة باستماعه إلى خطبة، استماعه إلى نصيحة، استماعه إلى أمر من الأمور، فقد يوفق إلى التوبة، يكون من أخلص الناس وألزمهم ومحافظتهم على أركان الإسلام وعلى التقرب إلى الله بنوافل العبادات، بخلاف صاحب البدع لأنه يعتبرها دين، كما قال بعض السلف لابنه: أتمنى أن تخرج من بيت هيت، يعني زانية، أفضل عندي من مجالسة عمرو بن عبيد المعتزلي، حتى لا يتعلم الاعتزال فيعتبره دين. وأما الزنا مع أنه كبيرة من الكبائر، لكنه قد يهتدي صاحبها إلى التوبة والندم، لأنه يعرف أن ما يعمله حرام ولكنه اتبع هواه والشيطان، ففي داخله وازع ديني يردعه، بخلاف صاحب البدعة ليس هناك لديه وازع ديني يردعه عن تلك البدعة، بل يتمادى فيها وينشرها ويستدل عليها بأحاديث قد تكون أحاديث موضوعة وقد تكون من وضعه، حتى تروج بدعته كما أثر عن بعض الوضاعين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن مسلم قال حدثنا أحمد بن علي بن مسلم المخرمي قال حدثنا أبو عمار الحسن بن حريث عن عبد العزيز ابن أبي رزمة أحسن الله عليك عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: قال عبد الله بن المبارك: صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة.
الله أكبر. ولو ادهن ادهانا لتصفية وجهه إلا وأن عليه الظلمة، كما قال بعض المحدثين هو جالس يحدث في المسجد، فدخل رجل وكان من أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل القيام، فلما رآه وكان وجهه فيه نور قال: من أكثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. فهؤلاء هم أهل الصلاح، تجد في وجوههم نور يستمدونه من نور الله سبحانه وتعالى عليهم بإتمام عباداتهم والقيام بما أوجب الله عليهم. وأما أهل البدع فعلى وجوههم الظلمة والكسوف، وتجده لا يظهر في مجالس أهل العلم لأنه يخاف من أن ينكشف عواره، فتجده ذليلا مخذولا لا يهتدي إلى طريق الإسلام وأهله، ولا يجالس من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يرى ذلك علم بعيد، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يراه علم بعيد. ولهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه شرف أصحاب الحديث: الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعه إلا الذكور، لا يستطيعه إلا الفحول، يعني الأشدة على الدين الحريصين عليه، ولا يقبله المخنثون، يعني أصحاب الميوعة في الدين، يعني أصحاب الميوعة في الدين والتيسير والتسهيل، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي مع القرآن ولن يفترقا، ومن فرق بين القرآن والسنة فهو كافر بالقرآن والسنة، لقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو كافر بهذه الآية. وما آتاكم الرسول فخذوه، إذا فرق بين القرآن والسنة وترك السنة، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بالقرآن والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، فهو كافر بهذه الآيات، ومن كفر بآية فهو كافر بالقرآن وبالسنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن الحسن بن أبي الحسن قال: أبى الله تعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. قال: وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي
مطيع سلام بن أبي مطيع
قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال: قال رجل لأيوب: يا أبا
قال رجل لأيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني. نعم.
قال رجل لأيوب: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه. قال: إنه لم يرجع. صح. قال: بلى يا أبا بكر، إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع ثلاث مرات، أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه؟
هذا أيوب بن أبي تميم السختياني من كبار علماء السلف، وممن أخرج له أصحاب الكتب الستة. عندما قيل له عمرو بن عبيد المعتزلي رجع عن بدعته، قال: لا. قال: إنه رجع. قال: لا، ثلاث مرات يقول لا، ولا يكون قوله لا عن هوى، وإنما استدلال من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: أما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية من الصيد، إذا كان السهم في يد رجل قوي ثم رمى ذلك الصيد عندما يتحرك أمامه يخرج من منتصفه فلا يرى فيه شيء، يخرج قال من بين الفرث والدم. قال ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون سريعا فلا يعود حتى يعود السهم إلى فوقه، والسهم لا يعود، دليل على أنه ما تاب ولن يتوب، لأن صاحب البدعة يعتبرها دين، كيف يتوب من دينه؟ وكيف يرجع عن دينه؟ وكيف يتخلى عنه؟ فما قال ذلك عن هوى أو غرض في ذلك الشخص أو بينهم عداوة، لا، ذا دين. قال لا، قال له تاب، قال لا لن يعود، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم ولن يعود. هذا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به أحد، الذي لا ينطق عن هوى. فصاحب البدعة يراها دين، ومهما جادلته يرى أن ذلك دين وأنك مخطئ، ومهما حشدت له من الآيات ومن الأحاديث لا يراها شيء عند مشايخه وعند أقوال شيوخه، ويرى أن أقوال شيوخه هي المقدمة، وأن مثل هذه الآثار هي المؤخرة، وأن هؤلاء أصحاب فكر نير وأصحاب عقول مدركة فاقت عقول المتقدمين، وأنه أصبح من المفكرين مفكر إسلامي. كل ذلك لا ينفعه أمام الله سبحانه وتعالى إذا وقف وسأله ماذا أجبتم المرسلين، ليس ما أجبنا فلان وفلان، وإنما ماذا أجبتم المرسلين الذين أتوا بهذا الكتاب وهذه السنن. فالاستجابة لهؤلاء ليس لأهل البدع ولا أو الاعتصام بالمشايخ، إنما الاعتصام بالحق مع من كان، وإذا أخطأ الكبير قالوا له أخطأت فيعود. ونعرف من كبار العلماء من أخطأ وعاد إلى خطأه واعترف، ويأتي به في درس آخر أخطأت أو نسيت أو وهمت، ثم يذكر الدليل، وليس بأحد معصوم. لكن هؤلاء الذين اتخذهم الله سبحانه وتعالى للدفاع عن هذا الدين يعودون، وأما هؤلاء فلا يعود، لأنه يعتبر ما عليه دين، فكيف يترك دينه؟ نسأل الله السلامة. نعم، هذا أيوب بن أبي تميم السختياني، ومن أجل علماء الحديث، وممن أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة في الحفظ، جبل في العدالة والرواية، رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن خالد بن ثابت الربعي قال بلغني أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب وعلم علما وكان مغمورا، وأنه طلب بقراءته الشرف والمال، وأنه ابتدع بدعة فأدرك الشرف والمال في الدنيا، وأنه لبث كهيئته حتى بلغ سنا، وأنه بينما هو نائم ذات ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال هب هؤلاء الناس لا يعلمون، أليس الله عز وجل علم ما ابتدعته؟ فلقد اقترب الأجل، فلو أني تبت فبلغ من اجتهاده في التوبة أنه عمد فخرق ترقوته ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد وقال لا أبرح مكاني حتى ينزل الله في توبة حتى ينزل الله في توبة أو أموت موت الدنيا. وكان لا يستنكر الوحي من بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل في شأنه إلى نبي من الأنبياء إنك لو كنت أصبت ذنباً فيما بيني وبينك لتبت عليك بالغ ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك.
لكل هذه يعني من قصص بني إسرائيل، ولا يعول عليها، ولا يعول عليها، وإنما يعول على ما جاء من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بما فيه الشرك، إذا تاب وصلها عمله تقبل توبته. لكن المشكلة في صاحب البدعة إذا كان نشر بدعته وصار الناس يعتقدون أن ذلك دين وهو ليس بدين، ينبغي عليه أن يبين لهم أنني أخطأت وهذا العمل ليس بدين، وعودوا حتى يتبرأ منهم مع توبته، لأنهم سيقفون أمام الله سبحانه وتعالى بين يديه. لهذا أيوب أو غيره كان يسير مع رجل خرج مع الأشعث، ذكره إذ ذهب في السير، خرج مع الأشعث فقال له: الحمد لله لم أضرب فيها بسيف ولا سهم، ولم أرمي بسهم. قال له: ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله؟ ثم أتى فلان وقال: ما خرجت مع الأشعث إلا عندما رأيت فلان، وما يخرج إلا في حق. قال: فبكى حتى تمنى أن الأرض انشقت فبلعت. يعني ماذا تقول عندما يأتي رجل ويقول: إنما فعلت هذا بسماع هذا القول من هذا الرجل وأنا لا أعرف، لكني مشيت على قوله، فكيف تدخلني النار؟ ماذا ستقول إذا وقفت بين يدي الله؟ فالحذر الحذر، والبعد عن أصحاب البدع وأصحاب الأهواء هو المنجى، والتمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنجى. لأن الإنسان في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ثم يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين عبدوا الله على جهل أو عبدوه على كتاب عندهم لكنهم ضلوا، كيف تطلب الهداية من الله على شيء لا تعرفه ولا تفهمه؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذن ينبغي عليك أن تبذل الأسباب، تبذل الأسباب في الاستقامة. عندما أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. من بعد ما قال قبلها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به إلى آخر الآيات، فبدأ بالشرك وقال: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، السبل وهي الطرق التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: على كل طريق شيطان يدعو إلى النار. ففيه سبل وفيه طرق غير الطريق المستقيم الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: أوله في الدنيا وآخره في الجنة، هذا هو الصراط المستقيم، ليس هي الأهواء وليست هي البدع وليست هي الأفكار. العقل محكوم بالكتاب والسنة، له مجال أن يفكر، لا بأس يفكر، لكن ذلك التفكير لا يخرج عن ذلك الإطار وتلك الحلقة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بأس يمكر، ما في شيء، ولا يمنع أحد من التفكير في تلك المخلوقات وقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك التفكير محكوم، ليس هو مجال للتشريع والتجديد والتسهيل وافعل ولا حرج، لا، محكوم، محكوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصحابة من أتى بعدهم، هذا هو الحاكم، وهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه المؤمن. ليس هناك منجا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اهتدى بهذا الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا هداه؟ هداه هذا الوحي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فبما يوحي إلي ربي. فكيف نحن نهتدي؟ نهتدي بشيء لم يهتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم من قول فلان وعلان؟ الهداية لا تكون إلا في هذا الكتاب وهذه السنة. فينبغي على المؤمن الحرص أن يعلم ما ينطوي عليه الكتاب والسنة. والقرآن إنما نزل للعمل، دستور للعمل، ما نزل للحفظ وللقراءة فقط. لا بأس الإنسان يحفظ ويقرأ، لكن مع هذا ليس هذا هو الغرض الذي نزل من أجله القرآن. الغرض الذي نزل من أجل القرآن هو العمل، الاستقامة عليه، معرفته، هذا هو الدين. وأما البقية فإنما هي كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سبل وطرق، على كل طريق شيطان يدعو إلى النار، ويأتي آخر ويقول ليست هناك طرق ولا أحزاب، وكلنا نقول لا إله إلا الله، وكلنا نقول أشهد أن محمدا رسول الله. هذه قالتها قريش، يعرفون أن الله خالق رازق مدبر محيي مميت، لكن ما بعثت الرسل بهذا التوحيد. هذا التوحيد مفطور عليه الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا هو التوحيد الذي فطر الناس عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، معرفة الخالق، معرفة الرازق المدبر المحيي المميت. لكنهم ما صرفوا العبادة لله، وإنما جعلوا بينهم وبين الله واسطة. فأتت الرسل لبيان ذلك، أن ذلك شرك، ولا بد من إبعاد تلك الواسطة، وليس بين الله وبين خلقه واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نبذ الشرك وأهله. ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بدع، لابد من التحقيق، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وتخليصها من شواب البدع. هذا هو تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، إخلاص ومتابعة. وهذا الأمر الذي ينبغي عليه أن يكون العبد، يكون المؤمن، لأنه لا يدري منيته متى تأتيه ومتى تقابله، فيموت على استقامة، والدنيا لا تساوي شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما اهتدى على شيء إلا بهذا الوحي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فليس لنا هداية ولا استقامة ولا توفيق إلا بما اهتدى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، والله أعلم.